الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: طلاق البكر. المقصود بطلاق البكر هو طلاق الرجل زوجته التي لم يمسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا. هذا هو المقصود بطلاق البكر، يعني المرأة التي لم يمسها زوجها أيا كانت بكرا أو ثيبا، كيف يكون طلاقها؟ قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا، طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، طلق زوجته قبل أن يدخل بها ثلاثا، ثم بدأ له أن ينكحها. رأى أن ينكحها مرة أخرى فجاء يستفتي، ذهب يستفتي. وهذا هو المفروض في المسلم، أنه إذا أقدم على شيء وليس عنده علم في هذا الأمر أن يسأل من عنده علم، فلا يقدم على شيء على جهل. فذهبت معه أسأل له. هذا محمد بن إياس بن البكير يقول: ذهبت معه أسأل له، ولعله لا يحسن السؤال، وإجادة السؤال ليست هينة، فقد يسأل الرجل أو يريد أن يسأل عن شيء ولكنه لا يحسن التعبير عما في نفسه، ولا يحسن أن يسأل عما يريد. فذهب يسأل معه، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقال: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيره، لأنك أكملت عدد الطلاق، فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة مرة أخرى إلا بعد نكاحها زوجا غيرك. قال: فإنما كان طلاقي إياها واحدا، هو يريد أن يتحايل بعض الشيء، فقال: كان طلاقي إياها واحدا، يعني أنا أردت بالطلاق الثلاث واحدا، لكن ما دام أنه تلفظ بالطلاق الثلاث فإن ما في قلبه لا قيمة له، ما دام أنه تلفظ بالطلاق الثلاث فقد أكمل عدد الطلاق. فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل، كل ما كان بيدك من عدد الطلاق فقد أرسلته وأنفذته، وما بقي لك شيء عليه. وفي هذا الحديث لزوم الطلاق ثلاث، وأن المرأة التي دخل بها زوجها والتي لم يدخل بها سواء، فكل من طلق زوجته مدخولة كانت أو غير مدخولة فإنه يلحقها الطلاق الثلاث، وعلى ذلك جمهور العلماء. وهوية عن عطاء وطاووس وجابر بن زيد، وهم من تلامذة عبد الله بن عباس، أنهم قالوا: إذا كانت غير مدخولة وطلقها ثلاثا فإنها تكون واحدة. لا، طلق زوجته التي لم يدخل بها ثلاثا فإنها تبين بواحدة، وتكون هذه الثلاث واحدة. هذا قول بعض تلامذة عبد الله بن عباس، لكن قال أبو عمر: هذا شذوذ. والجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا على أن من طلق ثلاثا فإنها تبين بثلاث مدخولة كانت أو غير مدخولة. طيب، قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن اليسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص، رجل يسأل هذا الصحابي من الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، طلق ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. هذا عطاء، هذا رأي عطاء. إذا كان طلق امرأة لم يدخل بها فإن هذا ثلاث يتحول إلى واحدة، هذا رأي عطاء. فأراد أن يقدم رأيه لعبد الله بن عمرو بن العاص، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، أنت تقص على الناس ولست من أهل الفقه والعلم، وفرق بين القصاصين وبين العلماء، فأنت لك مجال وهذه المسألة ليس من مجالك. قال له: إنما أنت قاص، والناس يخلطون اليوم بين القصاصين وبين العلماء، فيعتبرون كل من تكلم وثرثر في الكلام أنه من كبار العلماء. فهنا يقول: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجنا. هذه فتوى عبد الله بن عمرو بن العاص. الواحدة تبينها، تجعلها بائنة، بينونة الكبرى، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق امرأة لم يدخل بها طلقة واحدة فإنها تبين منه بينونة، وليس له بعد ذلك أن يراجعها. وإذا طلق بثلاث فإنها لا تحل له مرة أخرى حتى تنكح زوجا غيره. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله من الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري. قال أبو عمر: معاوية بن أبي عياش والنعمان بن أبي عياش أخوان، والنعمان أصن من معاوية، وأبوهما أبو عياش الزرقي له صحبة. أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب. قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية، رجل أعرابي من أهل البادية، طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ يسأل عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر من الخطاب. فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا لأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة. وهذا هو الإنصاف والعدل والعقل. إذا كان عندك علم في المسألة التي سئلت عنها أخبر عما تعلم، وإذا لم تعلم فأحل السائل على من عنده علم صحيح في هذه المسألة. وهنا يقول: إن هذا لأمر ما لنا فيه قول، ما عندنا قول فيه وما لنا فيه جواب، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، وهذا من النصح في الدين، أن يحيل السائل على من عنده جواب صحيح في مسألته ولا يجيبه بجهل. فيضيع نفسه ويضيع السائل. فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. قال اذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فسلهما ثم أتنا فأخبرنا عما قال لك حتى نستفيد علما إلى علمنا. فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، جاءتك مسألة مشكلة فأفته. وأبو هريرة أصل من عبد الله بن عباس، وفي هذا أن الإنسان إذا سئل فإنه يحيل على من هو أسن منه وأعلم منه. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك أيضا. هذا يوافق جواب من يا شيخ عبد الله؟ طيب، قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. إذن لا فرق في الطلاق الثلاث بين المدخول بها وغير المدخول بها. قال مالك والثيب إذا ملكها الرجل، يعني إذا تزوجها فلم يدخل بها، أنها تجري مجرى البكر، أنها بمثابة البكر في الطلاق الثلاث. الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. ما معنى أن الواحدة تبينها؟ من يشرح هذا؟ الواحدة تبينها يعني طلق امرأة لم يدخل بها واحدة، ما معنى تبينها الواحدة؟ ها؟ لا رجعت له عليه، هذا معنى البينونة. ها؟ طيب أي بينهما فرق؟ ما طلق واحدة فلا رجعة له، ويجوز له أن يتزوج مرة أخرى بدون زوج جديد، وإذا طلق ثلاثة فإنها بانت أيضا ولا يجوز أن يتزوج مرة أخرى حتى تنكح زوجا آخر. الآن واضح؟ طلاق المريض، إذا كان المطلق مريضا فهل ينفذ هذا الطلاق وتنقطع العلاقة بينه وبين هذه المطلقة بحيث لا ترث؟ قال مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك، وكان أعلمهم بهذه المسألة. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق زوجته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها، لأنه فيه تهمة، إذا طلقها وهو مريض يتبادر إلى الذهن أن هذا الرجل يريد أن يحرم زوجته من الإرث، فعمل بنقيض قصده واتهمناه. فإذا طلق وهو مريض بس يكون هذا المرض مرض موت، أما واحد عنده زكام ويطلق نقول له أنت مريض ومريضك لا. فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. طيب، قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. هذه حادثة أخرى، رجل يقال له ابن مكمل طلق زوجاته وهو مريض فورثها عثمان منه كما ورث زوجة عبد الرحمن منه. يقول هنا أبو عمر: رويت قصة ابن مكمل بأبين من رواية مالك، وهو ما رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أن عبد الرحمن بن مكمل. إذن في النص ابن مكمل، واسمه كما في هذه الرواية عبد الرحمن بن مكمل، كان عنده ثلاث نسوة، إحداهن ابنة قارط فطلق اثنتين منهن، ثم مكث بعد طلاقه سنتين، وأنهما ورثتاه في عهد عثمان. طيب، قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها. هذه المرأة هي الراغبة في الطلاق، وهي الطالبة للطلاق من زوجها عبد الرحمن، فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني. الآن كأنها حائض، وطلاق الحائض بدعي، فقال: الآن إذا طهرت فآذنيني حتى أطلقك في الطهر على السنة. فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البكة، طلقها البكة، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، كأنها طلقت من قبل وبقي له عليها من عدد طلاق طلاق واحد. وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. قال أبو عمر: روي عن عمر وعلي أنها ترثه إن مات من مرضه ذلك، وروي عن عائشة مثل ذلك، ولا أعلم له مخالفا من الصحابة إلا عبد الله بن الزبير. طيب، إذن هذا هو قول الصحابة ما عدا عبد الله بن الزبير. وقال الشافعي: لا ترث المبطوطة وإن مات وهي في العدة. وقال في موضع آخر: هذا قول يصح لمن قال به واختاره المجلد. إذن أشاد إلى قوله مرة يقول: من ورثها فهذا قول يصح، وقال مرة: لا ترث المبطوطة وإن مات وهي في العدة. طيب، إذن له قولان: القول الذي وافق فيه الصحابة نأخذ به، ونترك ما لم يوافق فيه الصحابة. ما ذكر أنه قديم ولا حديث، بل قال هنا: هذا على قولين، أحدهما اتباع السلف والجمهور، والثاني على ما توجبه الأصول والقياس. القول الثاني وهو عدم الإرث تقتضيه الأصول والقياس، لأنها امرأة بائنة أجنبية، فكيف ترث؟ قد بانت منه وأصبحت أجنبية عنه وليست بزوجة له، كيف ترث؟ قال: أحدهما اتباع السلف والجمهور، والثاني توجبه الأصول والقياس، ونحن نأخذ ما وافق فيه السلف. طيب، قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان. هذا الحفيد يذكر عن جده حبان أنه كانت له امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي تردى، الأنصارية تردى، فمرت بها سنة. وعادة بعض النساء أنها إذا كانت تردى لا يأتيها الحيض، ثم هلك عنها ولم تحض، ما زالت تردى ولم يأتيها الحيض وهي مطلقة. فقالت أنا أرثه لم أحض، ما زلت في العدة أنا أرثه. فاقتسم إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، قضى لها بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك، وهو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب، هذا ليس ظلما عليك وإنما أشار بهذا ابن عمك وهو علي بن أبي طالب. طيب، قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث. إذا لم يدخل بها إيش كان يكون لها؟ نصف الصداق، فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها لأنها غير مدخول بها. وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث، وهذا جار على القواعد. قال مالك والبكر والثيب في هذا عندنا سواء، لا فرق بينهم. ما جاء في متعة الطلاق. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة. إذا طلق الرجل زوجته وأعطاها المهر فإنه ينبغي له أن يمتعها ويعطيها بعض الشيء غير محدود. وهنا عبد الرحمن بن عوف لما طلق امرأة له متع بوليدة وهي أمة، أعطاها وليدة أمة تخدمها. قال أبو عمر لم يختلف العلماء أن المتعة التي ذكر الله عز وجل في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف وقوله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره أنها غير مقدرة ولا محدودة ولا معلوم مبلغها ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوز، بل هي على الموسع بقدره وعلى المقتر أيضا بقدره متاعا بالمعروف كما قال العلماء. إذن هو إعطاء شيء وإن قل وهو غير محدود، لكن اختلفوا في وجوبها، وبعضهم يقول هذا واجب وبعضهم يقول ليس بواجب ولكنه من الأخلاق الفاضلة. قالوا إنما اختلفوا في وجوبها وهل تجب على كل مطلق أو على بعض المطلقين. قال هنا وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة. هنا لا فرق، كل مطلقة لها متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها، لكن المفوضة التي لم يذكر لها المهر في العقد ثم فرض لها مهر ولم تمسس فإنها تأخذ نصف ما فرض لها وليس لها متعة. قال إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة. ابن شهاب وافق عبد الله بن عمر والله يقول لكل مطلقة متعة، وابن شهاب لكل مطلقة متعة. طيب، قال الشافعي: المتعة واجبة لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله، إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول فإنها تأخذ نصف ما فرض لها. الشافعي يقول واجبة، ومالك يقول ليست واجبة ولكنها خلق فاضل. إذن اختلفوا في الوجوب. الشافعي يقول واجبة أيا كان هذا القدر الذي يؤخذ. قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. مثل ذلك يعني إشارة إلى ماذا؟ ها؟ إلى قول ابن شهاب. قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها، ليس هناك حد، لكن مالك يوجب المتعة ويقول يجب أن يعطي بعض شيء وهو غير محدود. طلاق ما جاء في طلاق العبد. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مخاطبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا، هل هو مخاطب أو عبد، كان تحته امرأة حرة، هذا المخاطب لأم سلمة أو العبد لأم سلمة، كانت تحته امرأة حرة زوجة وطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعه، طلقها اثنتين، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج، هو موضع في المدينة من طرق المدينة، آخذا بيد زيد بن ثابت ويده في يد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعا، يعني تسابق في الجواب، قال: حرمت عليك حرمت عليك، لأنه قد أنفذ عدد ما بيده. وهذا يدل على أن الاعتبار في الطلاق إلى الزوج، فإذا كان الزوج عبدا وزوجته حرة فإنه يملكها بكم يا شيخ عبد الله؟ حر، عبد تحته حرة يطلق بكم؟ طيب العدة، هل العدة ينظر إلى جانب الزوج أو إلى جانب الزوجة؟ ها؟ لا، قالوا الطلاق اعتباره عند الزوج والعدة عند الزوجة، هذا قول الجمهور. وقال بعض الحنفية: الطلاق والعدة باعتبار الزوج لا باعتبار المرأة، لكن قول الجمهور أن الطلاق الاعتبار فيه إلى الزوج والعدة الاعتبار فيه إلى الزوجة. قالوا: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المصيب أن نفيعا مكاتبا، هل يقرأ مكاتبا؟ مكاتبا كل واحد، هي كاتبته فهو مكاتب وهو كاتبها فهو مكاتب. أن مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث الطيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، استفتى زيد بن ثابت وقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت علي. طيب، هذا قول الجماهير، مالك والشافعي وقول الصحابة عثمان وزيد بن عباس، أن الاعتبار في الطلاق في الرجال والعدة في النساء. و وقول علي وابن مسعود وقول الحنفية أن الطلاق والعدة الاعتبار فيه إلى الزوجة، الاعتبار فيه إلى الزوجة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته فطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة. وعدة القرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد. إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فتزوج، فإن الطلاق بيد العبد لا بيد السيد، لأنه هو الزوج، والطلاق بيد الزوج، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، ليس في طلاق هذه بيد السيد ولا بيد غيره. فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه، وليس على السيد جناح فيما إذا أخذ عبدا لغلامه أو أمة لوليدته، لأنه يملكها ويملك من يملكه، يملك العبد ويملك من يملكه العبد. طيب، نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال يحيى: قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة، حر أو عبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا باقا نفقة وإن كانت حاملا، وإن كانت حاملا. يقول: ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة نفقة، ليس عليه نفقة. يعني إذا كان الحر أو العبد كان تحته مملوكة فطلقها، ليس على الزوج الحر أو العبد أن ينفق عليها وإن كانت حاملة، لأنه لا يلزمه أن ينفق على عبد غيره وهي أمة لغيره، فليس عليه أن ينفق على أمة غيره لأنها مملوكة لغيره. فإذا انتهى العقد يملكها من يملكها وينفق عليها سيدها. كذلك إذا طلق عبد حرة طلاقا باتا، يعني طلاق ما فيه رجع، ليس أيضا عليه نفقة وإن كانت حاملا، وإن كانت حاملا. لماذا؟ قالوا: وإنما سقطت نفقة المملوكة الحامل من أجل أن ولدها مملوك لسيدها، فلا تلزم أحد نفقة على عبد لغيره. فهذا الحمل الذي كان تجب له النفقة ملك لغيره، وليس عليه أن ينفق على ملك غيره، لكن إذا كانت له عليها رجعة فإن عليه أن ينفق عليها، لأنها بمثابة الزوجة، هي رجعية، عليه أن ينفق حتى تنتهي العدة. لكن الولد الذي في بطنها عبد لسيد. طيب، قال مالك: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخر. فذلك إذا ولدت زوجته الأمة ولدا، وهذا الولد المولود يحتاج إلى رضاء، فليس على المطلق الحر أن يسترضع لهذا المولود لأنه عبد لغيره ونفقته على سيده. قال: ليس على حر أن يسترضع لابنه، هذا ابنه وهو عبد لغيره، لأنه تزوج مملوكة، هو المذنب في الأول، هو المخطئ، وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن سيده. كذلك على ليس على العبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا إذا أذن السيد، فإذا أذن ينفق. قال ابن القاسم قال مالك وذلك الأمر عندنا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله.